من أجمل بقاع الأرض اللي ممكن تزورها بحياتك هي جزر المالديف. هذه الدولة المسلمة المؤلفة من أكثر من 1190 جزيرة مرجانية تقع في قارة آسيا بالمحيط الهندي جنوب الهند. تميز الجزر المأهولة منها بطبيعة خلابة استثمرتها شركات سياحية عالمية بأكثر من 95 منتجع، بحيث صارت كل جزيرة تابعة تقريبا لفندق واحد أو أكثر حسب مساحة هذه الجزيرة.
هذا الصوت واحد من أصوات كثيرة بتروج لجزر المالديف على الإنترنت. جزر المالديف اللي حلم كثير أشخاص يزوروها أو يكون شهر العسل تبعهم في واحد من منتجعاتها. قصتنا بهالحلقة من هناك. أكثر من 5 عمال أردنيين تم استقطابهم لجزر المالديف ليشتغلوا بواحد من هاي المنتجعات. ابتدت القصة بصيف 2018 لما حصل أحد المقاولين الأردنيين المتواجدين بالمالديف على عطاء تنفيذ ديكورات في أحد المنتجعات قيد الإنشاء، فاتفق مع فنيين وعمال أردنيين معظمهم من سكان مدينة إربد لتنفيذ أعمال الديكور بمدة ما بتتجاوز شهرين وبأجر اعتبروا العمال مجدي. بالبداية سافروا الأردنيين للمالديف بصفتهم عمال شرعيين، ولكن انتهت فيهم هالرحلة بصفتهم ضحايا إتجار بالبشر. كيف تحول مجرى الرحلة وشو صار في العمال؟ أنا معكم أنس ضمرة في حلقة جديدة من بودكاست ما العمل. في الموسم الأول والثاني من ما العمل تعرفنا على العمال المهاجرين عن قرب وسمعنا منهم عن تجاربهم في الأردن وناقشنا السياسات اللي بتنظم سوق العمل وأثرها على هدول العمال. بس بهالموسم رح نحكي أكثر عن العمال الأردنيين في سوق العمل، عن معاركهم ونضالاتهم اليومية لتحصيل أو حماية حقوقهم. بآخر 3 حلقات من موسمنا وبدءا من هاي الحلقة قررنا أن نخصص حديثنا عن موضوع كتير مهم ويمكن ما كتير نحكى عنه، الإتجار بالبشر. رح نحكي عن الإتجار بالأردنيين أنفسهم أو الإتجار بعمال مهاجرين على أراضي أردنية. الإتجار بالبشر أكثر الجرائم انتشارا بالعالم بعد تجارة المخدرات والسلاح وفقا لمنظمة الأمم المتحدة. بالنسبة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول، ضحايا هاي الجرائم بيعتبروا مجرد سلعة بالنسبة للمجرمين يمكن استخدامها أو حتى بيعها لتحقيق مكاسب مالية بتجاهل تام لكرامة وحقوق الإنسان. الإتجار بالأشخاص هو جريمة استغلال النساء والأطفال والرجال لأهداف كثيرة بما فيها العمل الجبري أو الجنس أو حتى تجارة الأعضاء. هاي التجارة العابرة للحدود بروح ضحيتها عدد كبير من الناس حول العالم سنوياً. خلونا نتعرف على أحد المتضررين. طارق وهو فني ديكور عمره 39 سنة، قضى أكثر من نص عمره في هاي المهنة، وهذا اللي رشحه أنه يكون واحد من فريق المالديف.
أنا فني جبسون بورد وجبسين وديكور بشكل عام، فني ديكور سنة 99، يعني حوالي 21 سنة، وإلي مصلحة وإلي شغلي كان والأمور تمام. الوضع الصناعي عندنا بالبلد من سنتين وجاي أو 3 سنين طار الضعضع، يعني اللي إله اسم بالسوق هياتهم مش لحتى، يعني صار الوضع مزعج شوي.
بعد ما صار الشغل أصعب وأقل في الأردن، طارق وجد حاله أمام فرصة ذهبية.
طبعا حكى معي شاب صاحبي لي زميلي، قال لي والله في واحد صاحبنا وكان كنت أشتغل معه ومعلمه وكذا بده يسافر على المالديف وبده شباب، وأنت من خيرة الناس شو رأيك تنزل؟ كنا نقول ضلينا مين، يعني أنا للأمانة حسبتها قلت يلا منها شمتها ومنها من طلعنا 2000 دينار. شفنا الزلمة قال لي الوضع إننا نروح، عقدنا إحنا شهرين كمية شغل معينة، هذول لازم يخلصن بشهرين أو قبل شهرين، هذول حسابهم حساب شهرين، خلصن بشهر، خلصن بشهرين، خلصن بأربعين يوم، خلصن بثلاثة أشهر، إلكوا حساب شهرين. وبحكم إنه عدد الأفراد والمعلمين اللي نازلين والأمور هاي، أنا قدرت إنه بتخلص يعني كثيرها 40 يوم، 45 يوم.
وقع طارق على عقد موثق فيه كل الاتفاق من حجم الشغل والأتعاب، وبعد ما أصدر تصريح وإقامة عمل سافر على المالديف.
طلعنا لغاد، كبداية الأمور كانت ماشية كويس وزي ما احنا كاتبين. طبعا أول ما وصلنا احنا بعد حوالي أسبوع أخذونا على العاصمة، على جزيرة العاصمة مالي، وصورونا وإجراءات وكذا وأخذوا جوازاتنا وأنطونا بدالهم هويات إقامات. والجوازات اختفت ولا عدنا شفنا جواز. احنا يعني صرنا بين وبينك صرنا نتوغوش يعني فش جوازات ومحبوسين بهالبلد هاي لا عارفين نروح ولا نيجي.
حجز جوازات السفر اللي تعتبر مخالفة قانونية بالأردن وهي من أبرز الانتهاكات الشائعة ضد العمال المهاجرين كانت كفيلة بأنها تثير شكوك العمال وغضبهم. كمان ضمن الاتفاق مع صاحب العمل كان تأمين سكن للعمال بمكان قريب من العمل، بس اللي تفاجأ فيه طارق وزملائه هناك إنه سكنهم بعيد عن مكان العمل 60 كيلومتر. كل هاي المسافة بيقطعوها يوميا بالقارب وبرحلة ما بتخلى من المخاطرة.
طبعا كل يوم بننتقل من الجزيرة اللي ساكنين فيها على الجزيرة اللي فيها المشروع، يعني مشوار حوالي 60 كيلو أو 70 كيلو متر بالقارب كل يوم رايح جاي. والله مر علينا 3 أيام أجبرونا نطلع فيهم، الموج بطلع فوق القارب وأجبرونا نطلع. والقارب ويجي أنا حسب فهمي يجي إخبارية للقوارب إنه ما تتحرك، كل يوم في عواصف وفي كذا وأمور ويجبرونا إن نتحرك بالقوارب يودونا على المشروع.
سألت طارق عن السكن. في الاتفاق الأولي مع صاحب العمل كان الاتفاق على شقق فندقية للعمال، بس بعدين الوضع تغير.
أول أسبوع نمنا بفندق غرف فندقية كل غرفة فيها تختين. بعد الأسبوع انتقلنا على شقق، الشقة طبعا عبارة عن 3 غرف، في 3 غرف وفي غرفتين وكل غرفة فيها من 4 أشخاص لست، يعني في 4 وفي 6 أشخاص الغرفة. طبعا يعني يا ثلاثة فوط طابقين يا تختين طابقين، وكل غرفة ملحق معها حمام.
طارق عرفني على فادي وهو واحد من فريق المالديف تعرض لإصابة عمل أثناء عملهم في المشروع. بخبرنا فادي عن تعامل المقاول الأردني معه خلال الإصابة.
طب أنا طبقني هناك، ضربني طبق بإيدي، كنت كيف علي وقعد ماشي. طبعا ما سألوش فيه. طب أنا الأطل اللي عطلتها نظر قال خصموها علي اليوم بيومين، مرضت 4 أيام حسبوه علي 8 أيام وإصابة عمل.
شكاوى العمال هناك وصلت حتى للأكل اللي كان بأمنه المقاول للعمال حسب الاتفاق اللي كان بيشمل تغطية نفقات السكن والأكل والنقل. فادي بيحكي لنا عن شكل وجبة بيجتمع عليها 14 عامل.
والله الأكل كان يجيبونا يعني وحياة القرآن بيستحي 2 أو 3 يقعدوا عليه، حوالي 14 واحد على دجاجة مثلا أو دجاجتين مالك. طبعا الناس بتشتغل.
كل هاي الانتهاكات اللي بدأت بحجز جواز سفر أو تعريض حياتهم للخطر أثناء نقلهم من السكن لمكان العمل أو عدم توفير العناية الصحية وخصم الإجازة المرضية من الراتب وحجز حريتهم بشكل غير مباشر كانت بتعطي مؤشرات على تحول العمال لضحايا إتجار بالبشر. جملة الانتهاكات هاي اختتمها المقاول الأردني بعدم دفع أجور العمال. الاتفاق في العقود الموقعة في الأردن كانت على راتب بتراوح بين 1000 دينار ل 1300 دينار شهريا لكل شخص، منهم أشخاص اشتغلوا شهرين ومنهم استمرت فترة عملهم لتقريبا 4 أشهر، لكن المشترك عندهم بأن المقاول ما التزم بدفع أجورهم بشكل كامل.
بعد 1.5 شهر وزع علينا المبلغ هذا قيمة 750 دينار أردني وقالوا هسه لقدام شوي ببلش تسليم شغل وكذا بتأخذ حساباتك والله وكيلك. إخلافهم ولا شفنا ليرة.
أول شهر أخذنا بس نصف أوكي، بعدين الباقي الأشهر ما عطوناش. يعني احنا بتكون تشتغل تقريبا 12 ساعة انت هناك قاعد تشتغل، احنا عظيم من 8 ساعات. طب وين ال4 ساعات هذول؟ قال هذول اوفر تايم. لا ما اخذنا لا رواتب ولا اخذنا ساعات عمل زيادة، يعني احنا كلنا كنا نشتغل 4 ساعات زيادة. احنا من ضمن القانون، من ضمن وين ما تروح في العالم 8 ساعات عمل.
العمال رجعوا من المالديف بدون اجورهم المتفق عليها ولا حتى ساعات العمل الإضافي. المبلغ اللي توزع على الأغلبية هو تقريباً 750 دينار، وصار الاتفاق على تسديد باقي الأجر المستحق بعد عودة المقاول الأردني من المالديف وتسليم المشروع.
وقالوا لنا يا عم احنا لسه في ورانا شويه شغل بدنا نخلصه ونسلم شغلنا ونستلم فواتيرنا وبس نيجي على الاردن الحسابات ان شاء الله ما حدا بروح له اي شيء. قلنا ولا تضل امين، المهم نسلم براسنا مبدئيا ونروح على عيالنا بعدين الحسابات ترجع.
رجع طارق وبقيه الشباب على الاردن وانتظروا وصول المسؤولين من بعدهم لحتى يستلموا منهم مرتباتهم، ولكن ما تلقوا أي اتصال بهذا الخصوص.
روحوا بعدين حوالي شهرين ولا درينا أنه حدا منهم مروح غير بعد حوالي 3 أسابيع تقريبا. درينا أنهم مروحين، وقالوا يا عم كيف مروحين؟ صار في تواصل بيناتنا الشباب، كيف مروحين؟ يعني ليش ما حكوا معنا؟ إلهم 2-3 أسابيع مروحين. حكينا معهم وباللهجة هاي قال احنا خسرنا وكله بسببكم وتقاعسكم والامور هاي، وانتم فضحتونا غاد وانتم سويتوا وما حدا بيطلع له ولا شيء. كيف يعني ما حدا بيطلع له ولا شيء؟
بعد فشل محاولاتهم بتحصيل حقوقهم من صاحب العمل بشكل ودي، لجأوا الشباب للقانون، والقضيه اخيرا وصلت للقضاء من خلال محامي العمال احمد المطالقه. أحمد بخبرنا إنه المدعي العام قرر تكييف القضية باعتبارها قضية إتجار بالبشر. التكييف القضائي هو تحديد الوصف القانوني للقضية. بحالتنا تم إدراج قضية طارق وزملائه تحت الإتجار بالبشر، علماً إنه بكثير من الأحيان بتم تكييف قضايا مشابهة على إنها قضايا خلاف عمالي أو عدم دفع أجور. بخبرنا المحامي أحمد المطالقة عن الشروط اللي بحسبها بتم تكييف أي قضية على إنها قضية إتجار بالبشر.
احنا بالإتجار البشر في عنا أركان، خلينا نحكي لازم يكون في وسائل، يعني في فعل وسيلة وغاية، تمام؟ اللي هم اللي نص عليهم القانون هم تقريبا مارسوهم كلهم، يعني كان في فعل استقطاب ونقلهم تجهيز ومساعدتهم بالجوازات عشان يجهزوا السفر وحجز التذاكر، إيصالهم للمالديف لاحقا. في عنا عنصر برضو مثل الإيواء، برضو إيواءهم هناك. كل هذا تم بوسيلة استقطابهم، هذا تم بوسيلة بالخداع، إنه أنا راح أوفر لك فرصة عمل ممتازة، خلينا نقول إذا مش خيالية يعني ممتازة، أنت قاعد مكان سياحي وبتشتغل براحتك وبتحصل مأمن بكل شيء وبتحصل كل أجورك توفير. النتيجة لما وصلوا تضيف لهاي العناصر اللي هي عنصر الإجبار، يعني فعليا هم أصبحوا مجبرين لأنه يعني بدروش يروحوا، كل واحد معه شوية مصاري أصلا ما بيكفن أنه يحجز الجوازات، أنه جوازه أساسا مش معه. يعني فنحط قدام الأمر الواقع، يعني بدك تشتغل وتشوف بلكي تحسنك الظروف. اثنين، أنت بلد غريب بالنتيجة، أنت محدود حريتك بالحركة، ما بتعرف حدا هناك، ما بتعرف، لا في ما فيش سفارة مثلاً أردنية إنه يلجأ لها. الهدف طبعاً اللي هو الاستغلال برضو متواتر، اللي هي الغاية من الجريمة متواتر، اللي هي العمل إما جبراً، يعني بجبر الشخص على العمل، اللي مش ضروري بالهاي إنه الجبر يكون والله تحت تهديد السلاح المباشر. الجبر قد يكون بأكثر من طريقة، من ضمنها اللي هو وضع أمام الأمر الواقع واستغلال ظرفه، اللي هو هون بعدم وجود جواز معه إجباره على العمل لأنه بده يمشي حياته. كان يحكمهم كلمة ما بدك، إذا أنت ما تشتغل إحنا مش مسؤولي عنك بالأكل والشرب مثلا.
إضافة للعمل الجبري وتقييد حركة العمال، في مؤشر آخر بدل على جريمة الإتجار بالبشر، النية المسبقة للاستغلال.
في خلط دائما إحنا عندنا بين موضوع العمل الجبري خلاص وبين الخلافات العمالية، من حتى أمام القضاء نواجه مشكلة أحيانا لما بيكونش أمام القاضي ما يثبت الجريمة كجريمة، فتتحول الموضوع لقضية عمالية أو خلاف عمالي أو مخالفة عمالية، عدم دفع أجور خلاف على الأجر إلى آخره. فإحنا عندنا هون من طريقة المتهمين بالتعامل، مما يعني أخذناه من خبرة بالقضايا الإتجار البشر اللي كان بالأردن، أنه لا هم عندهم النية مسبقة، يعني أخفوا أشياء عن العمال. يعني أنا بعرف كجاني بعرف انه العمل مش زي ما فهمته العمال، بعرف انه السكن مش زي ما فهمته العمال، بالتالي في نية مسبقة لا 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 استغلالهم، ولاحقا في نية مسبقة لعدم الدفع. كويس، هذا غير عن صاحب عمل والله صار خلاف بينه وبين العامل فعن الأجر أو عن الشغل.
في الأردن بتم تسجيل حوالي 25 قضية سنوياً بقضية إتجار بالبشر. هالقضايا بالغالب بتكون ضد عمال مهاجرين في الأردن، وحتى الجاني بالغالب بيكون غير أردني، بس بهالقضية الجاني والضحايا أردنيين. وهون المحامي أحمد المطالقة بيحكي لنا عن أهمية هاي القضية اللي بتنبه بأنه مش بس العمال المهاجرين، حتى الأردنيين ممكن يكونوا ضحايا الإتجار بالبشر.
إنه أثناء ممارستنا وتحويلنا لمجموعة من القضايا هاي كان شوي مستشعر نوعا ما إنه يعني الجهات خلينا نحكي مسؤولة بتحس إنه ما في خطورة كبيرة من الجريمة بالأردن، لأنها صراحة يعني لأنها بعيدة عن المواطن الأردني كضحية، أغلبها بتستهدف أجانب وبالنتيجة تتكيف كعمالية وكذا، يعني ما كانوا مستشعرين الخطورة. هلا هاي القضية خلينا نأكد إنه اليوم على أجانب علينا وعلى أولادنا وعلى أخوتنا، بالنتيجة يعني ما في السماح بالجريمة رح يوصلك بالآخر.
رغم إنه مكان العمل بهاي القضية كان خارج الأردن، إلا إنه المحاكم الأردنية عم تنظر فيها وتم تكييفها كقضية إتجار بالبشر بعد ثبوت كامل أركان الجريمة من الخداع والإكراه أو الحرمان من الأجر أو الإيواء أو النقل. السيناريو اللي بنتظره العمال هو تحصيل حقوقهم المادية من الأجور المستحقة على صاحب العمل وتعويضهم عن الخسائر المادية والمعنوية اللي لحقت فيهم. والحق العام بجريمة مثل جريمة الإتجار بالبشر هو الحبس بمدة ممكن توصل لعشر سنوات.
يعني احنا مش بدناش منه، مش يا عمي احنا ما بنحب مضره، والله ما بنحب مضره لاي بني ادم، بس عمي اعطينا حقي.
حتى تاريخ بث هاي الحلقه العمال بانتظار حكم قضائي لتحصيل حقوقهم واجورهم المستحقه عند صاحب العمل. كنت معكم من الاعداد والتقديم انا انس ضمره، تيسير قباني من هندسه الصوت، وتالا العيسى من التحرير. تابعونا على فيسبوك وتويتر للاستماع الى باقي حلقات برنامج ما العمل من إنتاج منصة صوت.